بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصره صحيح مسلم: باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، هذه أبواب عقدها الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح مسلم في تمام كتاب الحج وخاتمته في ما يتعلق بالمدينة وحرمتها ومكانتها العظيمة وفضلها وآدابها، آداب سكناها أو آداب زيارتها، ونوع في الأبواب والأحاديث المتعلقة بالمدينة، وبدأها بأن المدينة بلد حرام كمكة، وهاتان الصفتان خاصتان بهذين البلدين، ليس في الدنيا سوى هذين البلدين اختص بهذه الحرمة. حرم الله سبحانه وتعالى مكة، وحرم جل وعلا المدينة، وقد أظهر إبراهيم حرمة مكة للناس، وأظهر محمد عليه الصلاة والسلام حرمة المدينة للناس. قال: باب تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. أورد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة، أي أظهر الحرمة، أظهر حرمة مكة، وإني حرمت المدينة، أي أظهرت حرمة المدينة، وإلا الذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى، الذي يحرم هو الله. فالمقصود بحرم إبراهيم مكة أي أظهر حرمتها، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي أظهر حرمتها. وهذا التحريم، هذا التحريم لمكة وكذلك المدينة، هو تحريم عام في الصيد والشجر ونحو ذلك من الأحكام التي تتعلق بهذا التحريم مما جاءت به سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عدم اصطياد الصيد وعدم تنفيره وعدم قطع الشجر. وكما تقدم هذا إنما هو خاص بهذين البلدين مكة والمدينة. قال: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. دعا أي بالبركة، كما دعا بذلك إبراهيم عليه السلام لمكة. فنبينا عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة ودعا لأهل المدينة بأن يبارك الله لهم في الصاع والمد بركة مضاعفة، كما دعا إبراهيم لمكة بذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
ثم أورد حديث سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. لابتي المدينة أي الحرتين، الحجار السوداء شرق المدينة وغربها. فقال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أي شجرها، وأن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. فهذا أمر محرم في مكة، ومر معنا أحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع الشجر أو يقتل الصيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا في فضل المدينة، فضل المدينة وفضل سكناها وفضل الصبر على البقاء فيها إلى الممات. قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. لا يدع المدينة أحد رغبة عنها بهذا القيد، هذا قيد رغبة عنها، لكن إذا كان تركه للمدينة ليس رغبة عن المدينة ولكن لمصلحة، مثل ما حصل من كثير من الصحابة رحلوا دعاة إلى الله عز وجل وأقاموا في بلاد متنوعة من الدنيا إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى وهم يدركون فضل المدينة، فما خرجوا رغبة عن المدينة، وإنما خرجوا رغبة في نشر دين الله والدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى. فهذا قيد، هذا قيد معتبر، هذا قيد معتبر في الحكم، وهو أنه لا يدعها أحد رغبة عنها، رغبة عنها. أما إذا تركها ورحل عنها في مصالح، ولا سيما مصالح الأمة العظيمة ونفع العباد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا على خير عظيم، والصحابة كثير منهم فعلوا ذلك. قال: ولا يثبت أحد أن يصبر على لأوائها وجهدها إلا كنت شفيعا لها له أو شهيدا يوم القيامة. اللأواء الشدة، ما يجده الإنسان من شدة، يعني مثل بعض الأمراض أو فقر أو حاجة أو ضيق ذات اليد أو غير ذلك، فيصبر على ذلك محتسبا تحصيل هذا الشرف، الإقامة في هذا البلد المبارك والبقاء به. قال: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
قال رحمه الله: عن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفرنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم.
ثم أورد هذا الحديث في قصة سعد بن أبي وقاص، وقد تقدم حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. فكان من الأمر أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه أي يضربه بعصا ليتساقط منها الورق فيأخذه علفا وعلفا للماشية، فوجده يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، يعني أخذ هذا الذي معه يخبط به الشجر، أو إذا كان معه شيء من هذا القبيل أخذه سلبه الذي معه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرده عليهم. وهذا الفعل يعني وقوعه من مثل سعد محتمل لهيبته ومكانته، لكن أحد الناس لو يفعل شيء مثل هذا يأخذ، هذا يحدث فتنة، يحدث فتنة وخصومة ولهذا يعني حصوله من مثل سعد رضي الله عنه هذا محتمل، لكن من غيره يظهر ليس له أن يفعل مثل ذلك، وإنما يناصحه أو يبين له الحكم أو ينهاه عن هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس، وهو بمعنى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي مر معنا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وهذا بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. فهذا دعاء لأن يبارك الله سبحانه وتعالى لأهل المدينة في الصاع والمد ضعفي ما بمكة من البركة. نعم.
قال رحمه الله: عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
ثم أورد هذا الحديث عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، قراب السيف هو الغلاف الذي يجعل فيها السيف، فقد كذب، يعني لم يخص علي رضي الله عنه، لم يخص علي رضي الله عنه بشيء دون الناس أو بعلم دون الناس، خلافا لما يزعمه من يغالون في علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخصه بعلم دون الناس. وفي هذه الخطبة العامة يبين علي رضي الله عنه كذب من ادعى ذلك، وهذا الزعم قديم يعني حصل في زمانه، فكيف إذن بأزمان متأخرة يكثر فيها الجهل ويبعد فيها الناس عن العلم؟ فيقول: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، ثم بين لهم الأشياء التي في الصحيفة ما فيها شيء خاص بآل البيت خصهم به، وإنما فيها أحكام عامة وبينها علي رضي الله عنه. قال: فيها أسنان الإبل، أي أعمار الإبل التي تعطى في الديات، وأشياء من الجراحات، أي بيّن لهم أحكام تتعلق بالجراحات، وبيّن لهم أيضا في هذا الكتاب مكانة المدينة وحرمتها، مكانة المدينة وحرمتها وأنها حرام. وهذا المعنى الذي هو حرمة المدينة أيضا جاء عن غير واحد من الصحابة، مثل ما تقدم في حديث سعد، هذا كله يوضح أن علي لم يخص بشيء من العلم له دون غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وموطن الشاهد من الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعير وثور جبلان، أحدهما جنوب المدينة والآخر شمال المدينة، فالمدينة من حيث الجنوب والشمال محرمة ما بين عير إلى ثور، ومن حيث الشرق والغرب محرمة ما بين اللابتين، مثل ما تقدم معنا في حديث سعد: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، هذا من الشرق إلى الغرب، وهنا ما بين عير إلى ثور هذا من الشمال إلى الجنوب. قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أحدث فيها حدثا أي أنشأ حدثا وضلالة وباطلا، لأن المدينة لها شأن عظيم في أن نور الإسلام شع منها وانتشر منها إلى المعمورة، فكيف يأتي إلى البلد، يأتي إنسان إلى البلد الذي شع من نور الإيمان ويغير فيه ويحدث؟ فهذا أمر عظيم وخطير للغاية، وجاء في هذا الوعيد: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أو آوى محدثا أي صاحب ضلالة وبدعة، مبتدعا أو فاعلا لأمر يناقض شرع الله سبحانه وتعالى أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، واللعن لا يكون إلا في أمر كبير من عظائم الأمور، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل في المعنى لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا، وقيل صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه توبة ولا فدية. ثم قال وذمة المسلمين واحدة، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم أي أقلهم، يدخل في ذلك المرأة ويدخل في ذلك العبد. إذا حصل الأمان، أعطي الأمان من واحد، فلا تخفر ذمته، بل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يسعى بها أي الذمة أدناهم، أي ولو كان من أقلهم شأنا أو مكانا. ومن ادعى أي انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه أي إلى غير عشيرته أو إلى غير الذين اعتقوه بعد أن كان عبدا عندهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاغنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر، يعني كان من طريقة الصحابة ولا سيما أصحاب المزارع، من طريقتهم أن باكورة الثمر وأوله وبشائره يأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لإشعاره بأن الثمر بدأ، ويحرصون على أن يكون أول ما يبدأ يكون بيده عليه الصلاة والسلام. وما كان صلى الله عليه وسلم يأكله، إذا أعطي إياه دعا بالبركة، دعا بالبركة ونظر في أصغر من يحضر من الولدان، والسبب أن الولدان تتشوف نفوسهم أكثر من غيرهم، تتشوف نفوسهم لمثل هذا أكثر من غيرهم، ويحرصون أكثر من غيرهم، فكان يعطيه أصغر الولدان، وهذا أيضا من رفقه ولطفه وحسن تعامله وتودده وكريم إحسانه صلوات الله وسلامه عليه. قال فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمرنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. ولهذا ينبغي أن يكون ساكن المدينة وأيضا المشتغل ببيع الثمار وكذلك بيع الحبوب ونحوها، أن يستشعر هذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بركة للتاجر وبركة للمشتري وبركة للآكل الطاعم، بركة مع بركة، بهذا دعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما.
قال: باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. اللأواء الشدة، اللأواء الشدة، الشدة أيا كان أمرها من فقر أو مرض أو عوز أو حاجة أو نحو ذلك. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة فيها الترغيب في سكن المدينة مع الصبر على ما يلقاه أو ما قد يلقاه المسلم في المدينة من شدة، وأن من صبر كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. وأورد هذا الحديث يخبر فيه أبو سعيد مولى المهري أنه جاء إلى أبا سعيد الخدري ليالي الحرة، يعني ليالي الفتنة التي حصلت في الحرة، فاستشاره في الجلاء من المدينة أن يرحل ويترك المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، يعني أنه رغبته في الجلاء ليس إلا من أجل ما حصل فيها من الغلاء وحصل فيها من اللأواء والشدة وضيق ذات اليد، أصبحت حاله كذلك. وأخبره أنه أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. هذا الحديث حقيقة مفيد في الناحية العملية في هدي الصحابة وتوجيههم. فهذا رجل الآن وفي شدة وفي فتنة وفي غلاء الأسعار وعياله، كثرة العيال عنده، عياله كثر، ويخبر عن نفسه أنه ما استطاع أن يصبر، يخبر عن نفسه أنه ما استطاع أن يصبر على جهد المدينة ولأوائها، ويستشير أبا سعيد أو يخبر أبا سعيد الخدري أنه يرغب في الرحيل بعياله عن المدينة. فهل قال له أبو سعيد: ما دام الأمر بلغ هذا المبلغ في الشدة والحاجة وعدم تمكنك من الصبر فلا بأس ارحل؟ قال له: ويحك، هذه كلمة زجر، ويحك، لا أمرك بذلك، لا أمرك بذلك، أي بل أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما، إذا كان مسلما. فحذره من الرحيل ورغبه في البقاء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحث على الصبر على اللأواء والشدة، وأن هذا من موجبات نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا كان مسلما، أي أن الذي تنفعه الشفاعة هو المسلم، أما غير المسلم فكما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي التي هي شفاعته، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهؤلاء هم الذين تنفعهم الشفاعة، المسلم والموحد. مسلم هو الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، هذا الذي تنفعه الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة، أي في الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة، وهي وبيئة يعني فيها أوباء، فيها وباء وفيها مرض وفيها الحمى، فكان الأمر شديد. فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، أي مرضوا وأصابهم المرض بسبب أن المدينة كانت موبوءة في ذاك الوقت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه، شكوى أصحابه يعني الذي اشتكى ليس فقط أبو بكر وبلال، وإنما هؤلاء من ذكرت اسمهم، وإلا الشكوى حصلت لعدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، كما حببت مكة أو أشد. حب النبي عليه الصلاة والسلام لمكة جاء ذكره في أول خروجه من الهجرة، وهذا الآن في أول دخوله إلى المدينة، أول دخوله إلى المدينة. فأول ما خرج من مكة قال إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، أحب البلاد إلي. ولما وصل إلى المدينة وقد ترك بلدا هو أحب البلاد إليه وكانت موبوءة، اشتكى أصحابه المرض واللأواء والشدة، فدعا بهذه الدعوة اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد. لما خرج من مكة قال إنك أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم وصل إلى المدينة وقد ترك حب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام، فدعا بهذه الدعوة اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها أي سلمها من الأوبئة والأمراض، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة، حماها أي المرض والوباء الذي فيها، إلى الجحفة، وهو موضع في بين مكة والمدينة إلى قرب رابغ، ويقال أنه كان يسكنها في ذاك الوقت اليهود. نعم.
قال رحمه الله باب لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
قال باب لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال، أي أن المدينة محروسة محفوظة لا من 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 هذا، لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، حفظها الله ووصانها من ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة، على أنقاب المدينة، أنقاب المدينة مداخل المدينة والطرق التي تكون بين الجبال والمنافذ التي يدخل من خلالها ويوصل من خلالها إلى المدينة، على أنقاب المدينة ملائكة، أي جعلهم الله عز وجل حراسا للمدينة يحرسونها، فلا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.